تتقدمهم يعني شيء الأمير يرسل معهم أحد، كلما وصلوا إلى بلدة من البلاد في طريق الحج، مثلا جاءوا من حلب إلى حمص، مثلا إلى دمشق، إلى درعا، إلى عمان، هكذا فإلى العقبة. كلما ينتقلون من بلد إلى بلد يأتي بعض الحجاج وينضمون إليهم حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. أحيانا يوجد بين هؤلاء رجل يضرب بالطبل، يعني وقعت مثلا انتشر الناس من أجل مثلا النوم أو من أجل الطعام، أمير القافلة أذن بالرحيل، ماذا يفعل؟ يأتي يضرب بالطبل، يسمع الناس جميعا أن الراحلة أذنت بالرحيل، عند ذلك يقومون. هذا يسمى طبل حجيج، هذا مباح في طبل من أجل الإنذار للحرب. كذلك هذا يعني أو بشكل عام ماذا يستخدم في الحرب له عدة استعمالات، ما في مانع. إذا كانت الوصية بالكوبة بالدربكة يعني وما شاكل ذلك، هذه لا تصح. أما إذا كانت الوصية بطبل الحجيج أو بطبل الحرب، حملت على الحجيج أو على الحرب. ولو أوصى بطبل اللهو لغت إلا إن صالح لحرب أو حجيج. أن عندنا طبل، لكن الطبل من حيث كونه طبل ليس كالكوبة منخنع، وإنما مثلا مثل هذا الطبل الموجود له من الطرفين عبارة عن دائرة وبعد أسطوانة، وبعد ذلك يوجد له من هنا جلد ومن هنا جلد. لو أرادوا استعماله للهو صح، ولو أرادوا استعماله للحرب أو للحجيج صح. عند ذلك هل يمكن أن يكون موصى به أم نقول إذا كنا لا نؤمر بتلفه ولم يكن آلة له مخالصة يعني ممكن استخدامها، هل الكأس هذه تشرب فيها ماء وتشرب فيها خمر؟ الحرام فيها شرب الخمر، أما ككأس تكسر. ولذلك لو طلب منك أن تريق خمرا لا يحق لك أن تكسر آنيتها، فالآنية محترمة، وإنما الشيء غير المحترم ما هو الذي فيها. ولذلك الآن هذا الطبل يمكن استخدامه. لذلك كثير من الناس يسألون ما حكم المسجل، ما حكم الهاتف، ما حكم السطلاي، ما حكم التلفاز، ما حكم كأخي هذه وسائل استخدمت بالخير، سكين تذبح فيها عقيقة وتذبح فيها مثلا أضحية وتذبح فيها لحما تطعمه للضيوف إلى غير ذلك، وتقتل بها إنسانا، هذه وسيلة، إن استخدمتها للخير كان فيها كل الخير، وإن استخدمتها للشر. إذن العبرة باستخدامها وليست العبرة بكنهها. أشرف الأشياء التي بدأ الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. مثلا هذا القرطاس والقلم، أول ما تستطيع أن تكتب فيها علوم ينتفع بها الناس، وتستطيع أن تكتب بها أشياء فيها من الغيبة والنميمة والقذف وفساد الأمم، صحيح؟ إذن هذه مسألة هامة جدا، تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. لذلك قال ولو أوصى بطبل اللهو لغت إلا إن صالح يعني الطبل لحرض أو حجيج، عند ذلك صح الوصية به. يعني ما دمنا نستطيع أن نصل بذلك إلى تصحيح الوصية، تصحيح الأعمال أولى من فسادها. بعد ذلك قال الشيخ فصل ينبغي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله. الأصل في ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه في حجة الوداع وقد اشتد به المرض، وقال سيدنا سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد بلغ بي من المرض ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، عنده بنت واحدة فقط، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر، ويطلق الشطر على النصف، نعم. قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو قال كبير. في بعض الروايات إنك إن ترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء، عالة فقراء يتكففون وجوه الناس. في رواية وعسى الله أن يعافيك وأن يشفيك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، وعافاه الله، وبعد ذلك قام للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالذين انتفعوا به في تأويل الحديث هم الذين دخلوا في الإسلام، والذين أصابهم الضرر الذين قتلوا على يديه وبأمره من الكفار وأخذت منهم أموالهم ونساؤهم وذراريهم وأراضيهم، هذا انتفع به أناس وضر به آخرون. بعد ذلك صار له أولاد كثر وزوجات، يعني اختلف الأمر. فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد. من هنا قالوا إن الوصية ينبغي أن تكون من الثلث فأقل، ولو بدرهم يوافق، يعني عدم النبي اللهم صل عليه قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير، معنى ذلك قلل أقل منه بقليل، وذلك من أجل أن تحقق ما أراده المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد، يعني زاد الإنسان الذي كتب، قد يكتب يزداد لسبب من الأسباب، لو كتب الإنسان أوصيت بثلث مالي ينبغي أن تقوم أمواله كلها وبعد ذلك نخرج الثلث منها، لكن أحيانا يقول أوصيت بهذه الدار، قومنا الأموال فوجدنا في يوم من الأيام كانت الدار تساوي عشر أمواله، وفي يوم من الأيام تساوي النصف، في يوم من الأيام تساوي الثلث. نحن يهمنا في وقت الموت إن زادت على الثلث بطلت في الزائد ويبقى الثلث فقط، وإن أجاز يعني الورثة فإجازته تنفيذ. ما معنى إجازة الورثة؟ كأن الورثة يقولون هذا حق وصل إلينا بالإرث ولا يستطيع مورثنا أن يصل به بالوصية إلى هذا الإنسان، لكننا كأننا قبلنا الآن إرثا، هذا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه، ثم رددناه، وذلك طاعة لأبينا لأمنا لقريبنا الذي وصى ومن أجل بره في ذلك الأمر، فهل يصح ذلك؟ إذا كانت للوارث مع إذن الورثة تصح، كذلك تكون للغريب كذلك صحيحة، قد تكون لله عز وجل كان أوصى بأرض لأن يبنى عليها مسجد، وكانت هذه الأرض بلغت أكثر من ثلث ماله، فإن أجاز الورثة فعند ذلك يمكن أن تنفذ هذه الوصية، وإن أجاز فإجازته تنفيذ أي للوصية. وفي قول عطية مبتدأ، يعني القول الثاني كأنه كما قلت جاء إليهم إرثا وهم هم الذين أعطوا، يعني التنفيذ كأنها بقيت على الأصل وصية، يعني إذا قالوا نحن نرضى أن تكون الوصية كما هي، هذا ما ورثوا شيئا، ورثوا الباقي. أما إذا القول الثاني لا، هذا حق لهم وبعد أن وصل الحق إليهم وهم قادرون على أخذه بذلوه، فهذا وفي قول عطية مبتدأ. والوصية بالزيادة لغو، لا نقول الوصية باطلة، لا، الزيادة فيها هي اللغو. ويعتبر المال متى؟ يوم الوصية أم يوم الموت؟ يوم الموت. فقد يوصي بأرض لا تساوي عشر ماله، يفتح أمام شارع، تتحسن المواقف، ترتفع قيمة هذه الأرض، إلى أضعاف مضاعف. بعض الورثة أرادوا أن يضحكوا على يعني ويستهزئوا بأخت لهم، فأعطوها أرضا يعني في المساحة فقط عندما قسموا، ولم يراعوا القيم، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمها. هم كانوا في عداد الظنمة، بعد ذلك نظمت الدولة المكان فأخذت الشوارع أرضهم، وكانت أرضها على طرف شارع لم يأخذ منها شيء على الإطلاق، فارتفعت قيمتها إلى أضعاف مضاعفة عن أرضهم، مع أن الأخت تأخذ أقل من الأخ نصف ما يأخذه الأخ. هذا عطية من الله سبحانه وتعالى. كذلك الوصية، الوصية تعتبر في حال الموت لا في حال الوصية. ربما كان ينظر إليها لا تساوي 5% من هذا المال، لكن يوم الموت كانت تساوي نصف المال. بأي شيء نعتبرها؟ في يوم الموت. وقيل يوم الوصية، ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت. يعني قال لعبده إذا مت فأنت حر، دبره الآن هذا من ماله أم لا، كان له قيمة أم لا، نحسبه كأنه موجود ونخرجه من الثلث. والتبرع نجز في مرضه، كان هو مريض وعلى فراش الموت، مجرد ما صار، ما هو مرض الموت؟ كل مرض اتصل بالموت فهو مرض الموت. فلذلك لو وقف في مرض موته، لو وهب في مرض موته، لو اعتق في مرض موته، لو أبرأ إنسانا في مرض موته. لذلك قال الشيخ كوقف وهبة وعتق وإبراء، هذا كله يحسب من الثلث. الأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.